بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. فضل يا أم محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ، أمي توفيت قبل شهر.
كيف؟
أمي توفيت قبل شهر.
نعم.
عندما دخلنا نغسلها منعين من أن أغسل معاهم بحجة أن علي الدورة الشهرية.
نعم.
يقولوا لا الماء لا أغسلها ولا أمسكنها أو حتى أقبلها، فهل هذا صحيح؟
طيب أم محمد، لكن السؤال الثاني،
لكن بعد مغسلين ومغسلين دخل زوجي ودخل أخي، فدخلت معاهم وقبلتها، فهل علي شيء؟
وأنت عليك الدورة الشهرية.
أيوة.
طيب عندك سؤال ثاني؟
السؤال الثاني، هل صحيح أن المرأة المتوفي عنها زوجها في آخر يوم من عدتها يجتمع الأهل ويتم ذبح رأس من الغنم، أو ماذا عليها عند الانتهاء من العدة؟
ماذا يفعلون بعد انتهاء العدة؟
أيوة، عندما تنتهي المرأة من العدة يذبحوا رأس من الغنم ويجتمع الأهل، هل هذا صحيح؟
طيب يا محمد،
السؤال الثالث، ما حكم الاحتفال بيوم الزواج أو بيوم الميلاد؟ شكرا يا شيخ.
مرحبا أختي. علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ لو سمحت لي عندي 4 أسئلة.
تفضل علي.
السؤال الأول، ما حكم من ذهب لرجل ليرقيه بالقرآن وتبين له أنه فعلا دجال ومشعوذا؟
طيب وبعدين؟
يعني هل ذهاب هذا يأثم عليه؟
طيب.
تبين كان دجال ومشعوذ.
طيب.
أو كان هو دجال مستعوذ.
طيب.
يعني ما يعرف إنه.
أي واضح خلاص. السؤال الثاني.
السؤال الثاني، بالنسبة لمن لم يتلفظ بالتلبية في الميقات نسيانا أو عمدا، ما حكم عمرته؟ صحيح، هل عمرته صحيحة أو حجة؟
عند الميقات.
أيوة.
طيب.
السؤال الثالث، ما هو تخطي الرقاب وما حكمه؟
طيب.
السؤال الرابع، بالنسبة لما مثلا إذا شخصين يعني عند المحاسبة يحلف إن هذا يدفع وهذا يدفع، إذا ما دفعت يعني علي كفارة سبب هذا الحل؟
طيب يا علي،
عند المحاسبة يعني في
أي واضح واضح واضح. نعم أبشر يا علي.
شكور، بارك الله فيك.
مرحبا مرحبا. كريمة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إذا كنت أقرأ القرآن وكلمني أحد أو سلم علي والآية طويلة، هل أرد وأستأنف الآية من جديد أم أكمل الآية ثم أرد، أم ماذا أفعل؟
طيب.
السؤال الثاني، امرأة كلفتني أسألك، هي لا تفهم كلامك لأنها لا تفهم إلا الدارجة المغربية ولا تستطيع أن تكلم المهم عمرها الآن أكثر من 50 سنة، تزوجت كان عمرها 18 سنة، وقبل الزواج ما كانت تصلي وكانت تصوم ولا تقضي. الآن تسأل، هل يجب عليها قضاء الأيام التي أفطرتها ولم تقضيها وكانت لا تعلم عدد الأيام، وهي لا تعلم عدد الأيام، أم يجب عليها القضاء لأنها كانت لا تصلي ولا تصوم إلا تقليد للآخرين، لأنها كانت لا تعرف وما علمها أحد وكانت في بيئة جاهلة.
ما كانت تصلي أبدا؟
لا ما كانت تصلي، كانت تصوم فقط تقليد للآخرين، ما كانت تصوم.
نعم. طيب السؤال الثالث.
والآن تعلمت الحمد لله وتريد تعرف هل تقضي الأيام الذي عليها أم لا.
إن شاء الله.
والسؤال الأخير، كلما أنا مطلقة وكل ما تقدم لي شخص أو أراد أحد أن يتقدم لي سبحان الله العظيم الزواج لا يتم، في البيت أوافق وبعد ذلك أشعر بندم وقلق وخوف حتى ينصرف الشخص أرتاح، وفي هذه الأيام إن شاء الله سيتقدم لي شخص لا يعرفنا ولا نعرفه، فقط أسرة تعرفنا وتعرفهم دلتهم علينا وأخبرتنا بهذا الشخص بأنه رجل صالح وكذلك دلتهم علينا، والآن بدأ القلق مثل ما في البداية وافقت، لكن الآن بدأ القلق مثل ما يحصل معي في كل مرة، ماذا علي أن أفعل؟ ودعواتكم لي بأن الله ييسر لي الخير وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يسر الله لك الخير حيث كان. طيب أكتفي بهذا القدر. عند الأخت أم محمد من اليمن بارك الله فيها، تسأل تقول بأن والدتها توفيت قبل شهر، تقول يعني لما أردت أني أدخل في تغسيلها وكذا، تقول أم محمد منعوني النساء، قالوا أنت عليك الدورة الشهرية ولذلك ما يصلح تغسلينها ولا تقبلينها ولا ترينها ولا شيء من هذا القبيل. تقول ما حكم ذلك مع أن أم محمد تقول دخلت أنا بعد ذلك، هل علي شيء؟ أم محمد بارك الله فيك ورحم الله والدتك وغفر الله لها وجعلها الله عز وجل في جنات النعيم، اللهم آمين. بالنسبة للمرأة الحائض يجوز لها أن تغسل الميتة سواء كانت قريبة لها أو بعيدة عنها، المرأة الحائض يجوز لها أن تقبل الميتة إذا كانت يعني من أقاربها كالوالدة والأخت والبنت أو حتى امرأة سواء جارتها ولا صديقتها، يجوز لها، يجوز للمرأة الحائض أن تلمس الميتة مثلا وأن تغسلها وأن تكفنها وأن تقبلها كما ذكرت. وما يذكره بعض الناس من أن المرأة الحائض لا تدخل عند تغسيل الميتة ولا تلمس الميتة ولا تنظر إلى الميتة ولا هذا كله من الخرافات، هذا كله من الخرافات. والمرأة الحائض طاهرة ولله الحمد من حيث البدن، المرأة الحائض بدنها طاهر فلماذا تمنع؟ فالله عز وجل لما ذكر الحيض ذكر الدم، قال ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. المرأة الحائض تطبخ، المرأة الحائض تغسل الثياب، المرأة الحائض تكنس البيت تنظف البيت، المرأة الحائض تعزم وتعزم. طيب لماذا وقفنا على هذه؟ ما يأكلون من يد المرأة الحائض الآن الطعام الغداء والعشاء والفطور، ليش منعوها من هذا؟ هذا من الخرافات. ولذلك أحسنت حينما دخلتي قبلت والدتك وودعتيها، ما في شيء ولله الحمد والمن. أم محمد من اليمن تقول يعني عندنا في اليمن إذا انتهت المرأة من العدة، عدة المتوفى عنها زوجها، تقول يأتون يذبحون رأس من الغنم ويجتمع الأقارب ويعني الأهل مثلا، تقول هل هذا صحيح وما حكمه؟ أختي أم محمد بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة المحادة على زوجها تعتد 4 أشهر و10 أيام، فإذا انتهت يعني العدة وبلغ الكتاب أجله تعود إلى حالتها السابقة من دون فعل أي شيء، لا تذهب إلى بحر كما يفعل بعض النساء اللي يعيشن في السواحل، يقول اذهبي إلى البحر واغتسلي، ولا تذهب إلى البر ولا تصنع أي عمل آخر، خلص هي الآن كانت أثناء الحداد ممنوعة من 5 أشياء، من الذهب والكحل وبقية أدوات الزينة ولبس الثياب الجميلة والطيب والخروج، خلاص تعود كما كانت الأشياء الخمسة هذه خلاص، لأن أصلا هي مباحة من حيث الأصل لكن منعت في فترة العدة تعود. فإذا كان عندكم اعتقاد على أن المرأة المحادة إذا طلعت من العدة يلزم ذبح رأس من الغنم ويجتمع الناس، هذه بدعة، هذه بدعة من البدع. أما إذا قال والله بعض الأولاد قالوا والدتنا يعني 4 أشهر وعشرة أيام بقيت في البيت، ما خرجت ولا يعني زارت أحد ولا شيء، وكثير من أقاربنا ما شافوها. خلونا نصنع وليمة مثلا ونجمع أبنائها وبناتها وأحفادها وحفيداتها مثلا يجتمعون، ما في بأس، هذا اجتماع عادي ما له علاقة بالعدة. هم يقولون فقط يعني لأن ما خرجت ولا كثير من أولادها وأحفادها ما رأوها، ما فيها شيء، هذا أمر عادي. أما اعتقاد عندكم سائد على أن كل محادة لابد يعمل هذا الشيء، هذه بدعة من البدع. نبه الناس بارك الله فيك. أم محمد من اليمن تسأل تقول ما حكم الاحتفال بيوم الزواج وبيوم الميلاد؟ أختي أم محمد بارك الله فيك، بالنسبة لي يعني ما يحصل بين الزوجين من العلاقة الطيبة يمثل يعني يمثل فرحة في كل يوم من أيام الزواج، في كل يوم من أيام الزواج، وهذا ما كان عند أهل الإسلام مثلا أن والله نحتفل بيوم الزواج، هذا يعني جاءتنا من يعني مجتمعات أخرى يعانون جفاف عاطفي، يعانون مشاكل، يعانون إشكالات كثيرة، عدم القيام بالحقوق والواجبات، المرأة تضرب درب والرجل يضرب درب مثلا، فيفرحون أنهم يقيمون مثل هذا. نحن لسنا بحاجة إلى مثل هذا الأمر، نحن عندنا ولله الحمد يعني من الالتزام بالحقوق والواجبات التي تكفل بإذن الله جل وعلا حياة سعيدة. الله عز وجل يقول وعاشروهن بالمعروف، قل جل وعلا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، النبي عليه الصلاة والسلام يقول استوصوا بالنساء خيرا، النبي عليه الصلاة والسلام يقول خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. الله عز وجل يقول فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر المرأة بطاعة. عندنا ولله الحمد من الأمور ما تجعل كل يوم من أيام الزواج في الغالب في الغالب أنه فرح وسرور وغبطة، ما في داعي لمثل هذه الأشياء، ما عندنا شيء من هذا القبيل. وإن كان بعض المعاصرين يخرج هذا على أنه من جنس العادات وتجديد الحياة، لكن نحن لسنا بحاجة. المشكلة يا أختي الفاضلة يعني الناس للأسف الشديد بدأوا يتتبعون أشياء ونسوا أصول، ها يعني تركوا الأصل وتتبعون أشياء لا قيمة لها. الأصل أن المرأة تقيم يعني حقوق الزوج وحقوق البيت، والزوج كذلك يقيم حقوق المرأة ويقيم حقوق البيت، بهذا تكتمل الفرحة وتنتشر السعادة وتنثر المودة على الأسرة. أما قضية تتبع هذه الأشياء هذه لا قيمة لها، وإن كان قلت أنا وإن كان بعض الفقهاء يقول هذا من جنس العادات، يعني مثلا بشرط أن لا يلتزموا هذه لهم التزام ويصنعوا له طقوس معينة، لا هو يوم مثلا هكذا يقولون مثلا في 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 مثلا واحد مثلا محرم، وفي السنة التي بعدها يقولون 10 محرم، وفي التي بعدها قبل مثلا هكذا يقول، حتى لا يكون التزام، حتى لا يشبه الأعياد، حتى لا يشبه الأعياد. هذا على قول، أنا أقول ما في داعي، المرأة محتاجة إلى أن تعرف ماذا أمرها الله عز وجل به تجاه زوجه، الرجل محتاج أن يعرف ماذا أمره الله به تجاه زوجته، لأن للأسف الشديد يعني ما حصل من هذا التشتت، ما حصل من هذا الضعف في البيوت إلا بسبب عدم إقامة الحقوق والواجبات. وكذلك مسألة حفلة ميلاد الإنسان، هذا لها ارتباط روحي بالمناسبة، هذا لأن الإنسان هذه النسمة هبة من الله وهدية ومنحة من الله، والله عز وجل أعطاه الحياة. فإذا قال والله أنا سأقيم حفلة ميلاد، نقول وين الدليل؟ هل فعله النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل فعله الصحابة الكرام؟ هل في نص قرآني؟ هل في حديث نبوي؟ فلذلك المسلم ولله الحمد يستنشق الفرح والسرور ويعيش سعادة كل لحظة من حياته. لماذا؟ لأنه عرف دوره في مسرح هذه الحياة، عرف لماذا خلق، عرف أين سيسير، عرف ما هي المهام. فما في داعي، لأن للأسف الشديد أصبحنا نقلد في كل شيء. لا، الإنسان يعتز بدينه، يعتز بسنة نبيه، يعتز بشخصيته كمسلم، يعني شخصيته كمسلم. وهذه مثل ما ذكرت لك هي أتتنا يعني وردتنا من أمم أخرى ليس لنا بها علاقة، ليس لنا بها علاقة. لذلك يا أختي الفاضلة، ما من يوم يصبح الإنسان فيه إلا وهو يوم جديد من أيام الله عز وجل عليه، يعمل فيه صالحا حتى يترقى في درجات الجنة. علي من عمان بارك الله فيه يسأل يقول: ما حكم شخص ذهب إلى رجل لأجل الرقية بالقرآن وتبين بأنه دجال ومشعوذ، هل يأثم على هذا الذهاب؟ علي بارك الله فيك، بالنسبة للإنسان يجب عليه قبل أن يذهب إلى أي راق أن يسأل عنه، ويسأل الثقات، يسأل أهل العلم، يسأل من يعرف، يسأل من لديه خبرة في الناس قبل أن يخطو الخطوة الأولى في الذهاب إليه، يسأل أهل العلم. فإذا قيل له بأنه راقي على المنهاج وعلى السنة، حتى الرقاة الشرعيين يا علي ليسوا سواء، منهم من هو متطفل على موائد الرقاة، ومنهم من هو لعاب يعني، ومنهم من لا يفقه شيء في الرقية، ها، ومنهم الراقي. فيسأل، يسأل حتى يستوثق من 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 يعني صدق وأمانة هذا الراقي. ولذلك السؤال مهم جدا. فإذا مثلا ذكرت لي بأن شخص ذهب على اعتبار بأن هذا الراقي شرعي، وتفاجأ بأنه مشعوذ أو مثلا يمارس الشعوذة أو الدجل، لا إثم عليه، لأنه هذا خطأ. يقول جل وعلا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، لكن الواجب عليه أن يستغفر وأيضا أن يحذر، يستغفر ويحذر. يقول الناس: انتبهوا، لا تروحون لهذا الذي يقول بأنه راقي شرعي وهو دجال مشعوذ، تنهى الناس وتنبه الناس وتحذر الناس. أما إذا الشخص عرف ابتداء أو قيل له لا تذهب وذهب، نعم يأثم، يحتاج إلى توبة خاصة من هذا الفعل. بارك الله فيك. علي من عمان يسأل يقول: ما حكم من لم يتلفظ بالتلبية عند الميقات سواء نسيانا أو تعمدا؟ علي بارك الله فيك، بالنسبة للإحرام هو نية الدخول في النسك، نية الدخول في النسك، والتلفظ سنة، التلفظ سنة، بمعنى يقول لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم عمرة. أهم شيء أن ينوي بقلبه أن هذه عمرة، أن هذا حج مثلا، والتلفظ سنة. ولا ينبغي للإنسان أن يترك التلفظ بالتلبية، قل لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم حج. فإذا يعني نسيه أو تعمده لا شيء عليه، لكنه إذا تعمد ذلك فقد أخطأ وقصر في أمر مشروع بينه النبي صلى الله عليه وسلم. علي من عمان يسأل عن معنى تخطي الرقاب، ويقول: وما حكمه؟ علي بارك الله فيك، بالنسبة لتخطي الرقاب هو أن يأتي المسبوق، عفوا، أن يأتي المتأخر إلى المسجد ويريد أن يصل إلى الصفوف الأمامية، ولكن عن طريق رفع رجله فوق رقاب المصلين الذين يعني هم في المسجد وهم جالسون. فهو هذا التخطي، أن يأتي المتأخر، أن يأتي المتأخر من المصلين ويريد أن يصل إلى الصفوف الأمامية فيتخطى الرقاب، بمعنى يضع رجله فوق أو عند رقاب المصلين الجالسين حتى يصل إلى الصفوف الأمامية. وهذا ورد فيه نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يتخطى الرقاب فقطع الخطبة، خطبة الجمعة، وقال: اجلس فقد آنيت وآذيت. آنيت يعني تأخرت، وآذيت، آنيت وآذيت يعني تأخرت وآذيت الناس. ولذلك العلماء يذهبون، جمهور العلماء، إلى كراهية التخطي، ومن أهل العلم من ذهب إلى حرمة ذلك. والذي يظهر أن تخطي الرقاب حرام، لأن النهي الوارد في الحديث ليس هناك ما يدل على كراهية ذلك، ما في شيء يصرف النهي من التحريم إلى الكراهة. لكن أحيانا قد يعني في حالات لا يأثم فيها المتخطي، وذلك إذا فرط المصلي في الأماكن التي أمامه، فخاصة هذه في الجمع، يأتي بعض الناس ويجلس في الصفوف الخلفية ويترك الصفوف الأمامية أو أمامه فرجة، ومثلا المسجد مزحوم، وقد يعني من الممكن أن هذا المتأخر إن لم يتقدم وبقي في الشمس وبقي في الرطوبة وبقي في الحر فله أن يتقدم. لماذا؟ لأن حق هذا المصلي الذي رأى الفرجة أو رأى الصف أمامه سقط حقه في هذا، لأنه هو الذي تسبب في تخطي الرقاب. ولكن عموما حتى لو أراد أن يعني يدخل إلى الفرجة يستأذن، يقول بيدي هكذا، لا يرفع رجله فوق رأس المصلين، إنما يستأذن ويحاول أن يجد فرجة ليدخل إلى الصف. علي من عمان يقول أحيانا في بعض المطاعم لما يجي بعض الأصحاب يحاسبون يحلفون، واحد يقول والله أنا أدفع والثاني يقول والله أنا أدفع، يقول فلو دفع أحدهم أو أحدهما مثلا يقول هل هناك كفارة؟ علي بارك الله فيك، الجواب نعم، فإذا كان اثنان أو أكثر حلف على دفع الحساب وكل يقول والله أنا أدفع فدفع أحدهما على الذي لم يدفع الكفارة وهي إطعام 10 مساكين، فإن لم تكن عنده قدرة على الإطعام ينتقل إلى صيام 3 أيام، وذلك لقول الله عز وجل ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم. فلذلك الذي ما دفع هو الذي يتحمل الكفارة. أم محمد
فكان أخوي.
تفضلي أختي.
أخبارك شيخي.
حياكم الله.
عندي استفسار واحد بس.
تفضلي.
الوالد توفى عندنا حين تقريبا من 2 شهر ونص تقريبا. وهو عنده زوجة ثانية والوالدة. وأبوي حين ما يمتلك يعني ولا أي شيء، بس حين حاب استفسر عن شيء واحد، إنه بهم مؤخر الوالدة وزوجة أبوي.
هو ما خلف شيء؟
ما خلف شيء. هو عنده يعني يمكن هذا اللي مال البحر عنده يعني، بس هو وصلنا انه هو ما ينباع.
طراد
هي انه يستثمرون عياله ويشغلون انه ما ينباع.
ايه،
لانه كان وصلنا عند ابوه وشو يعني عند يدي، وهو اشترى عنه وهو يبي يكمل في هالمكان ان عياله يعني يشتغلون في هالمجال.
والوالده تبغى المؤخر هي وضرتها ولا ما يبونه؟
لا، امي تقول انا مسامحتنا، لكن عن زوجة ابوي انا ما اعرف يعني بهي، بس احنا بقلنا ناخذ الاقتراح منك انت الشيخ وبنكلمها
ان شاء الله. يا ام محمد
مشكور اخوي،
مرحبا،
مع السلامه.
مع السلامه. ابو محمد
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمه الله.
ظل عمره في الآية اللي يقول تكره فتياتك على البغاء إن أردنا تحصنا، في أي ديانة هاي ولا في أي شريعة كانت موجودة هالأمور هذه؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير وبارك الله فيك.
مرحبا مرحبا. مع عبد الله.
السلام عليك شيخ عزيز.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ عزيز، أنا أحد من جيراننا حرمة ربت العيال وكانت حريصة عليهم وتخاف عليهم، وين رايحين وين رادين، كان أبوهم ريال يعني الله يرحمهم ما كان ملتزم بشيء، وهي قالت أنا ما بحدهم أنا بربيهم بخاف عليهم برايو، لكن صح أنه هو أبوهم ريال ما ملتزم بشيء، لكن أنا ما بعقهم عشان ما يضيعوا، معناته يعني الحين عندما كبروا ربتهم زوجتهم هنا قالوا هي نحن يوم صغار انتي تشددتي علينا، هي يوم انتي صغار نحن صغار انتي ما خليتينا نطلع، قلت خافوا الله خفت عليكم انا اضيعوا، لا انتي يوم نحن صغار انتي حكمتي فينا، قلت انا هذا اللي سويته مصلحة عليكم انتو، بعدين الحمد لله يوم واحد يقولي لسه في البيت وروح مدرسة، ويعني انا هذا اللي سويته ليهم، اليوم الزوجين وعندهم عيال وعايشين في النعيم، هي انتي شددتي علينا يوم نحن صغار، هي انتي يوم نحن صغار حكمتي فينا، قلت انا فديت نفسي عشانكم انتو، لو مرة غيري انا كان قطتكم وقطتكم من ابوكم ومشت.
هذه انتي يا ام عبد الله؟ ها
أيوة.
هذا الكلام أنت.
أيوة.
طيب وأبوهم حصل بينك وبين فراق طلاق يعني ولا؟
لا لا ماشي، بس لكن أبوهم كان إنسان ما ملتزم، إنسان
مهمل.
الله يرحمه.
آه توفي.
إنسان مهمل.
أيوة.
والله يرحمه، بس لكنه كان في وجوده بعد أخاف عليهم.
إن شاء الله يا عبد الله الفكرة وضحت. لا. تسمعين الجواب وأرجو أن عيالك يسمعون الجواب.
زين. واليوم ما شاء الله أصحاب الكليات
إيه.
اليوم والبنات متزوجين فوق هذا. أنا أسألك يا شيخ، هذا الظلم اللي يجينا من يميني صار بعد ما فديت نفسي عافيتي أز أيام شبابي، عيالي ما ربوهم خدامات، أنا ربيتهم.
إيه. إن شاء الله لك الأجر والثواب يا عبد الله.
ها وفوق هذا أنا أقول لنفسي يا ربي أنا يجينا ظلم باليمين ظلم باليسار، أنا الله غاضب علي أنا؟
إيه.
أنا أسأل نفسي أقول أنا رب العالمين غاضب علي أنا؟
إن شاء الله إن الله إن شاء الله إن الله راضي عنك وإن شاء الله على خير ولا يروح الأجر. بعطيك نصيحة إن شاء الله بعد شوي. مرحبا أم عبد الله. مرحبا. طيب ها أم محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤالين يا دكتور.
تفضل أختي.
السؤال الأول إذا كان مجموع من الورثة وأحد الورثة يعني يبغي يشتري عقار من الورث، هل من حق الورثة يمنعوا من دخول القسمة؟
يشتري عقار؟
يعني نحن مجموعة من الأخوان، إذا واحد من الأخوة يبغي يشتري من الورث هذا مثلا عقار، إلى حد من الأخوة يبغي يشترونه يشرطون عليه أنك أنت راح نبيعك بس ما تدخل بالقسمة معانا، هل هذا صح؟
إن شاء الله يا محمد.
والسؤال الثاني عندي يا شيخ، أنا قسمت يعني يمين أن بنتي مثلا ما تروح مكان معين، هي راحت أنا علي كفارة والكفارة تقريبا 10 مساكين، أنا هالمبلغ مش متوفر الحين عندي، هل رب العالمين بيسامحني لحد ما يتوفر المبلغ وأكفر ولا لا؟
تعرفين مبلغ الكفارة يا محمد؟
أعرفه.
زين.
10 مساكين بقيمة 150 درهم تقريبا. طيب. أو 100 درهم.
إن شاء الله يا محمد.
بس هالمبلغ مش متوفر عندي.
أبشري إن شاء الله.
هذا سأل جزاك الله
خير. مرحبا أختي. مرحبا. طيب أرجع إلى الأسئلة. الأخت كريمة من المغرب بارك الله فيها تسأل، تقول مثلا إذا كنت أقرأ القرآن وشخص كلمني أو سلم علي وأنا أقرأ في آية طويلة، هل أرد عليه أم أنني أكمل الآية وأرد عليه أم ماذا؟ كريمة بارك الله فيك، طبعا الأصل أن المشتغل بقراءة القرآن لا يشغل بغير ذلك، هذا الأصل للقاعدة الفقهية، المشغول لا يشغل، المشغول لا يشغل. فينبغي للإنسان إذا رأى إنسانا يقرأ القرآن ما يكلمه إلا إذا كان أمر ضروري، أما السلام عليه ما في بأس، السلام عليه ما في بأس. ولذلك يجمع قارئ القرآن بين عبادتين، الرد رد السلام لأنه واجب، وكذلك إكمال قراءة القرآن. النبي عليه الصلاة والسلام ربما سلم عليه الداخل وهو يصلي فيقول بيدي هكذا، يعني يرد في الصلاة. لكن أنك تكلم في أمر دنيوي وهو يشتغل بقراءة القرآن هذا ما ينبغي إلا إذا كان ضرورة أو حاجة والشخص ما عنده الوقت أنه ينتظر حتى ينتهي. عموما سواء كانت آية طويلة أو آية قصيرة مثلا تردين السلام، وإذا كان هناك ضرورة للكلام مع من تكلم معك يعني تتكلمين معه ثم ترجعين فتكملين القراءة. تقولين والله آية طويلة، ابدأي من أولها، إذا قطعتيها مثلا ما يضرك إن شاء الله كله أجر، تبدأين من أولها. كريمة من المغرب تقول، امرأة كلفتني أسأل لأن لا تحسن يعني اللغة العربية ولا يعني تفهم الكلام العربي، تقول بأن عمرها تقريبا أكثر من 50 سنة، تزوجت في عمر 18 سنة وما كانت تصلي مطلقا وكانت تصوم تقليدا للمجتمع وتفطر وما كانت تقضي، ماذا عليها؟ كريمة بارك الله فيك، يعني أختصر لك الجواب مع هذه الأخت، ما مضى مضى لا تلتفت إليه، والحمد لله الذي فتح على قلبها، الحمد لله الذي بصرها وهداها، الحمد لله الذي جعلها تلتزم بأركان الإسلام وبأحكام الملة. الآن عليها المواظب، وأكيد هي واظبت على الصلوات الخمس، تواظب على الصلوات، تكثر من النوافل، تحرص على السنن القبلية والبعدية، أنت تعلمينها بارك الله فيك، تصلي الضحى إذا كان عندها وقت، تقوم الليل مثلا، وكذلك الصيام، تلتزم صيام رمضان، تلتزم صيام رمضان، ما عليها إلا ذلك. أما الماضي هذا الذي ما كانت تعرف شيء فتتركه كاملا، وتلتزم الأحكام مع الحرص على كثرة قول أستغفر الله وأتوب إليه، لا إله إلا الله، سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم. إذا كان أحد والديها أو كلاهما يعني أحياء، تبر والديها، تصل أرحامها، يصير عندها يعني شيء من الأعمال اللي نفع هذه الأعمال متعدي، تقرأ القرآن مثلا، تنوي الخير، ها، علمي هذه الأشياء، بارك الله فيك. كريمة من المغرب تقول، يعني هي مطلقة، تقول كلما يتقدم إلي شخص لا يتم الزواج، وأصبحت أخاف وأشعر بخوف. الآن تقدم شخص ما أعرفه، لكن يثنى عليه على صلاحي، ولا ليس بيننا وبينه علاقة. تقول يعني تحدث الناس ويريد أن يتقدم إلي، تقول الآن بدأ عندي قلق وخوف، تقول ما السبب وكيفية العمل. كريمة بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن ييسر لك الزواج، وأن يختار لك الصالح من عباد الله عز وجل، وأسأل الله تعالى أن يوفقك لكل خير. بالنسبة لهذه الحالات التي تمر على بعض الناس، طبيعية جدا، يعني لا تقلقين، هي أمر طبيعي. أنت يعني تقدم شخص وما حصل، والثاني مثلا والثالث، يعني أحيانا الإنسان يكون لديه مثل العقدة النفسية، أو يصبح عنده شيء من التخوف أنه سيحصل فشل كما حصل في الحالات المتقدمة، فيعيش الإنسان مثل هذا الشعور. هذا طبيعي جدا، لا تلتفتين إليه. ومعالجة هذا الأمر يكون بالتالي: أولا بالإيمان بالقدر، والله لو اجتمع من في الأرض على أن يمنعوا هذا الزواج، والله قدر لك هذا الرجل، والله ما يستطيعون. ولو اجتمع أهل الأرض على أن يزوجوك هذا الشخص، والله ما قدر ذلك، ما 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 تستطيعين. ها، إن كل شيء خلقناه بقدر، فقدرنا فنعم القادرون، فقدرنا فنعم القادر. ولذلك ثقي بربك، وأن الله تعالى كتب لك الزوج اللي أنت ما تعلمين من هو في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف عام. أنت زوجك يعني قدره الله عز وجل باسمه ورسمه وجسمه وبلدته ومنطقته، لكن ما تدرين، لكن سيأتي القدر، فثقي بربك سبحانه وتعالى. الأمر الثاني الرضا بالقضاء، الرضا بالقضاء. قد يعني الإنسان دائما الرضا بالقضاء، ليس المقصود ما يحصل للإنسان من الخير والنعمة والصحة، كل الناس يرضون عن هذه المسائل في حال النعمة والخير، لكن إذا كان شيء على خلاف ذلك، تعلمين بأن الله تعالى إنما يقدر الخير للإنسان، حتى لو كان ظاهر الأمر شر، لكن في طياته منح، في طياته عطايا من الله عز وجل. قال جل وعلا: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. مسألة ثالثة أختي الفاضلة: المسلم دائما يوطن نفسه على توقع المفاجآت، وهذا منهج بالمناسبة، منهج نبوي، توقع المفاجأة. أفترض مثلا هذا الرجل جاء وما حصل نصيب، أفترض هذا الشيء، هذا يخفف الصدمة، يخفف وطأ الأمر على نفسك، وتعلمين بأن الله تعالى إنما قدر الخير لك حينما صرفه عنك، صرفه عنك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة مؤتة، مع أن ذهب الصحابة لمواجهة العدو، لكن رباهم النبي عليه الصلاة والسلام على توقع المفاجآت. قال: إن قتل جعفر فالأمير زيد، وإن قتل زيد فالأمير عبد الله. لاحظ كلمة قتل، حتى ما تبعث الهزيمة في نفوس الصحابة يرتبكوا ويضطربوا. الإنسان كذلك في حياته، أي شيء يقدم عليه يتوقع، ماذا يقول؟ ممكن، لكن لا يتلفظ، لأن البلاء موكل بالمنطق، ما يتلفظ، لكن هو يتوقع أي شيء. مسألة أخرى بارك الله فيك: الرقية، الرقية الشرعية، لأن أحيانا الشيطان يستثمر مثل هذه الحالات التي يمر بها الإنسان، ربما نفخ فيها وسقاها
حتى تصبح يعني رهاب وعقدة نفسية، فأنت عليك بالرقية، عليك بالرقية، وهي قراءة الفاتحة على وجه التحديد. الفاتحة تحديدا هذه، هذه لها يعني أثر عظيم على النفس وعلى البدن، أكثري منها. كذلك القواقل مثلا، مثلا وبقية الأوراد الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، حتى يذهب عنك هذا الذي يعني بثه الشيطان في نفسك. يعني إذا التزمت يعتقد هذه الخطوات بإذن الله تعالى يعني تكون الأمور إلى خير. وثقي بربك، ما يصرفه الله عنك هو خير لك، وإن كنت تقولين بأنه أنا مقبل عليه وراغبة فيه أبدا، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، الله يعلم وأنتم لا تعلمون. طبعا ما أذكرك بالدعاء، لأنك يعني إن شاء الله امرأة صالحة، الدعاء الدعاء، وخاصة مضان إجابة الدعاء الزمانية والمكانية. يعني مثلا الثلث الأخير من الليل في حالة السجود بين الأذان والإقامة تقولي للوالدين يدعون لك، لأن دعوة الوالد مستجابة، الوالد الأم والأب بارك الله فيك. أم محمد من خورفة كان تقول الوالد توفي من شهرين ونصف عند زوجة ثانية غير الوالدة، تقول يعني ما ترك شيء وبقي المؤخر للوالدة ولزوجة الوالد الثانية أيضا لها مؤخر، والوالد ما ترك شيء إلا طراد يشتغلون عليه الأولاد في البحر، وقالوا بأن الوالد وصى بأن هذا ما ينباع. تقول يعني ما العمل في مثل هذه الحالة، والوالدة تقول بأن تنازلت عن المؤخر، بقي زوجة أبي تقول ما أدري. أختي أم محمد رحم الله والدك وغفر الله له، جعله الله جل وعلا في جنات النعيم. بالنسبة للمؤخر هذا دين في ذمة المتوفى، لا تبرأ ذمته إلا بإسقاطه. الوالدة الآن جزاها الله خير وبارك الله فيها وعوضها الله خير، أسقطت الآن دينها اللي على زوجها بتبرئة ذمته. بقي الآن موضوع الزوجة الثانية، عندك خطوة واحدة يا أم محمد تسألينها، تقولين أنت عندك أنت لك مؤخر على الوالد، الوالد ما ترك شيء، الوالد مثل ما أنت شايفة ما ترك شيء، الوالدة تنازلت، تتنازلين أنت، فإن تنازلت أيضا لها الأجر والثواب، وإن قالت لا والله أنا ما أتنازل أنا أبغى حقي، حق هذا مشروع لها، ما أحد يلومها ولا أحد يعني يعذلها أو مثلا، هذا حق، حق لها. ولذلك دائما أنا أقول بالنسبة للأزواج يبادرون بإبراء ذممهم من المؤخر، لأن هذا دين. طيب ما العمل؟ تنتظر، إما أن يباع الطراد ويعطى تعطى من الطراد يعني المهر، أو مثلا إذا كان هناك بيت أو شيء للوالد تركه لابد، هذا حق مشروع له، ولا يجوز لأحد يقول له لا أنت كيف ما تنازلتي وكذا، ما يجوز. لكن أنا أرجو الله تعالى أن يشرح صدرها أنها تتنازل عن زوجها في المتبقي، لكن إن أصرت لا يجوز لأحد يلومها ولا يجوز لأحد يعني يعيرها، هذا حق مشروع لها. الوالد لما عقد عليه عقد عليه على هذا المهر، قالت لو عطته أصلا تأخير كون شيء من المهر مؤخر هذا تيسير على الزوج، ما يعني بأنه والله الزوج خلاص. بعدين العلماء يقولون المؤخر هذا المؤخر يجب بأحد الفرقتين للزوج، إما الطلاق وإما الموت. والدك مات، إذن تستحق الزوجة الثانية المؤخر، وعياله هم يجمعون لها، إذا كان والله ما يبغى يبيعون الطراد يجمعون لها المهر ويعطون هي، لأنهم ورثهم ورثة، كما أنهم يرثون كذلك يلزمهم يسددون دين والدهم، أما يرثونهم إذا ترك الوالد شيء، كذلك الوالد من حق عليهم أن يجمعون مبلغ ليسددوا ديون الوالد. بارك الله فيك. أبو محمد من قطر بارك الله فيه يسأل، يقول يعني في تفسير قول الله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا تريدون عرض الآيات. أخوي أبو محمد من قطر بارك الله فيك، هذا كان معروفا عند العرب، وكان بعض يعني الرموز عند العرب مثل عبد الله بن أبي بن سلول كانوا يعني يأتون بالجواري، الجواري يعني المملوكات، ويشغلونهن في البغاء، نسأل الله العافية والسلام. وكان عند هؤلاء خيم عليها رايات حمر، معروفة بأن هذه الخيم مواخير والعياذ بالله، أو مكان للزنا، ولذلك كانوا يكرهون الفتيات على الزنا حتى تأتي بالأموال، وهذا كان معروف في الجاهلية. فجاء الإسلام فأبطل هذا وحرمه ومنعه، وأمر ب يعني المحافظة على الجواري وعدم امتهانهن بمثل هذه الصورة القبيحة الفجة الظالمة والتي من ورائها المكاسب المحرمة. أم عبد الله بن الفجيرة تقول بأنها يعني ربت عيالها أحسن تربية وحافظت عليهم ويعني وصلتهم إلى أن تزوجوا وتوظفوا، وبعضهم ما شاء الله دخل الكليات. وتقول كان والدهم رحمة الله عليه مهمل، يعني ما كان يعتني. تقول أنا قمت بدور الأم وبدور الأب كما فهمت من كلامها، وبعدين تقول للأسف الشديد الآن بدأوا يلومونني وقالوا بأنك أنت، يقول لي والدتهم شددت علينا وتحكمت فينا وشيء من هذا القبيل. تقول يعني سبحان الله العظيم، هل هذا جزاء عملي وحرصي عليهم؟ وهل هذا الكلام اللي يجي يمين ويسار منهم هل هذا دليل على أن الله غاضب علي؟ أختي أم عبد الله من الفجيرة، بارك الله فيك وبارك الله في عمرك، وجعلك الله عز وجل ممن طال عمره وحسن عمله، تقبل الله منك ما قدمتي. أحسنتي بارك الله فيك على هذه التربية الطيبة، ولا تتأثرين بمثل هذا الكلام الذي ما وزنه أولادك الميزان، ميزان الشرع وميزان العقل. وللأسف الشديد فقد أخطأوا شرعا وقد أخطأوا عقلا. شرعا حينما واجهوك بمثل هذا الكلام الصلف والقاسي والخشن، والله جل وعلا يقول ولا تقل لهما أفن ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الله عز وجل أمرنا أن نقول للناس حسنا، نقول الكلام الحسن. كيف الوالدين؟ وقولوا للناس حسنا وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. فكيف الوالدين خاصة أنت يعني امرأة عظيمة، تربيتي وعلمتي واجتهدتي وحرصتي على أولادك. العقل أيضا يرفض مثل هذا الكلام الفج الخشن الغليظ الذي ما يليق حقيقة بإنسان عاقل أن يوجه الكلام لأم حرصت على أولادها أشد الحرص، ومخرجات هذا الحرص ونتائج هذا الحرص عيالك موظفين، عيالك ما شاء الله في الكليات متعلمين، هذا نتيجة الحرص عليهم. فلذلك لا شرع ولا عقل بالنسبة لأولادك هداهم الله عز وجل، وحرصك هذا جعل أولادك ولله الحمد في مأمن. يعني هل هم يريدون التسيب والتفلت حتى يقعوا في شبكات الإجرام وشبكات المخدرات وعصابات الشر مثلا؟ يريدون هذا مثلا؟ يعني ماذا ينقمون عليك؟ ما الذي ينقمونه عليك؟ ينقمون عليك أنك قلت لهم صلوا؟ هل هذا الأمر منك تجاههم شر والعياذ بالله؟ هل قلت يعني فساد ولا شر؟ صلوا، لا تطلعون مع في الشارع مثلا مع الشلل مثلا أصحاب السوء، لا تذهبون كذا، انتبهوا إلى كذا، احذروا من كذا. قمت بدور الأم وبدور الأب، كان الواجب عليهم هؤلاء الأولاد كلهم أن يعوضوك على هذا الحرمان، أن يعوضوك على هذا الجهد الذي أنت بذلتيه، تعب السنين، سهر الليالي، الحرص، القلق. أنا أجزم بأنك عشت حالة من القلق حتى نضج الأولاد ومسكوا الطريق. هل هذا جزائك؟ عليهم أن يتقوا الله وأن يخافوا الله وأن يعودوا إلى رشدهم، وأن يعلموا بأن هذا الحرص من الوالدة حتى لو مسهم شيء من الضرب، شيء من التضييق، والله لمصلحتهم. وهذه المخرجات الآن، هذه النتيجة، أصبحوا ما شاء الله اللهم بارك. كثير من الأسر أهملت تربية أولادها، ما سألوا عنهم، وين أين هم الآن؟ إما في والعياذ بالله مخدرات، إما والعياذ بالله مع أناس انخرطوا مع الفاشلين أصبحوا فاشلين، إما والعياذ بالله تخطفتهم جماعات الغلو والتطرف والإرهاب، إما والعياذ بالله اختطفتهم شبكات الإجرام وكذا وانتهوا. المفترض أنهم يشكرونك ويقبلون رأسك يوميا، يدعون لك بطول العمر على الطاعة وبالسلامة، ويقولون سنعوضك عن سنوات الحرمان هذه اللي عشتيها، تركتي كثير من زينة الحياة الدنيا واهتميتي بنا، هذا الواجب عليه، وهذا يدعو الشرع والعقل يدعوان إلى مثل هذا. عموما أخت الفاضلة، إياك أن يدخل عليك الشيطان يقول الله غاضب عليك أبدا، حسب ما شرحتي لي وحسب ما ذكرتي لي هذا علامة على خير بإذن الله، ولك الأجر والثواب. وأولادك يعني أولادك الله أعلم أنهم ما نضجوا ذاك النضوج، ويمكن أنهم يعني أرادوا أن يقضوا أوطارهم في أشياء شافوا بعض الناس الآن استمتع بها مثلا، وهي قد تكون محرمات أو مكروهات أو من اللهو الباطل، اللهو اللي ما له قيمة أصلا، ما له قيمة. عموما يا أختي الفاضلة، احمد الله عز وجل اللي وفقك وفتح لك باب من أبواب الخير، ولا تندمين على هذا الأمر، لا تندمين على هذا الأمر، واعلمي بأن هذا العمل هذا دليل على رضا الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل ماذا قال؟ يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها. فأنت قمت مقام الأم والأب، فأبشري بخير ولا تندمين، لا تندمين. الخوف على الأولاد، إذا كلموك يقولي أنا خايفة عليكم، إن الله بيسلط عليكم من يسومكم مثل هذا مثل هذه الطريقة ومثل هذا الأسلوب اللي فعلا تحزنون فيه، وممكن والعياذ بالله تجرح مشاعركم كما جرحتم مشاعري. وبالمناسبة أولادك ارتكبوا كبيرة من كبائر الذنوب حينما أدخلوا الحزن عليك والألم، وصاروا الآن يعني بدل ما يقولون لك جزاك الله خيرا شكرا جزيلا قالوا لا أنت اللي ضيقت علينا وأنت اللي فعلتي وفعلتي. عموما علقي علاقتك بربك، من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، وثقي بربك، وأنت إن شاء الله عملك مقبول بحول الله، بحول الله. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغن. أنت قدمتي واسأل الله تعالى القبول. أم محمد من الشارقة بارك الله فيها تقول نحن مجموعة من الورثة، أحد الورثة يريد أن يشتري عقار من التركة، هل يحق لبقية الورثة أن يمنعونه في الدخول في القسمة؟ أختي أم محمد بارك الله فيك، أولا بالنسبة للميراث قسمه الله عز وجل، فما تركه لأحد يتولاه وإنما تولاه الله عز وجل. ولذلك قال جل وعلا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وجاء تفصيل يعني آيات المواريث، ولذلك المواريث قسمتها من الله عز وجل، واضح؟ هذا الأمر الأول. ولا يجوز لأحد أن يبخس حق أحد أبدا كائنا من كان، حتى لو كان عنده شيء من العقوق مثلا أو شيء من كذا يعطى حقه كامل. الأمر الثاني، العلماء يتكلمون على ما يتعلق مسألة التخارج، فمثلا إذا جاء أحد الورثة قال أنا أبغى هذه البناية، فهم يعني يقيمونها على حسب ما على حسب سهم هذا الوارث أو نصيب هذا الوارث، يعني يقيمونه، هذا يسمى تخارج. تخارج هذا لا بد فيه يعني نقص أو زيادة، فإذا رضي جميع الورثة فيذهب بحقه من خلال عين من الأعيان كسيارة أو عقار أو بناية مثلا أو دواب مثلا أو شيء. يقول أنا، بعض الورثة يقول لك أنا والله الوالد خلف بعرين مثلا أو غنم، أنا أحب الغنم وأحب البعرين أبغى أخذها عن نصيبي، يجوز. خلف بناية قال أنا أبغى البناية، يجوز، ما أبغى السيولة النقدية مثلا مثلا. لكن التخارج هذه يا أختي الفاضلة هو في مقابل ماذا؟ في مقابل حقه، في مقابل حق. فهو إذا كان بكامل قواه العقلية بكامل إرادته يقول والله أنا أبغى البناية هذه، هو نصيبه في التركة مثلا نقول مليون مثلا، قالوا له يا فلان ها يا محمد البناية ما تسوى مليون، البناية 800,000، قال أبدا أنا أبغاها، أسقط حقه خلاص، يجوز لي يأخذ البناية حتى وإن كانت ما تسوى مليون. لكن إذا والله النصيبة كبير جدا وقال أنا أبغى تخصمون لي من نصيبي قيمة البناية، ما يحق لهم أن يمنعونه بقية الحق، مثلا، لكن يعطونه يقيمونه تقييم، يقيمونه بمثل هذه الطريقة، بارك الله فيك. أما إذا هو رضي أسقط حقه في يعني الزائد من نصيبه على هذه البناية اللي أنا ضربت لها مثال. تفضل يا سعيد.
عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت عندي سؤال.
أها.
لو سمحت أنا رحت العمرة عمرت ونسيت ما كسرت شعري أنا ويا الأهل.
أيوة.
وما كسرت سول.
إلى الآن ما قصرت؟
لا كسر يوم رجعت الإمارات كسرت.
يعني لما رجعت الإمارات قصرت شعرك.
أيوة.
طيب يا سعيد. مرحبا. عبد العزيز.
لبيك.
مرحبا ومسهلا.
الله ينور عليك شيخ، الله ينور عليك.
جزاك الله خير.
عندي سؤالين طال عمرك.
تفضل.
المولود ولما إينا نأذن في أذن اليمين ونقيم الصلاة في أذن اليسار، هل هو صحيح ولا لا؟
طيب إن شاء الله.
وفي صورة يوم أقرأ في الصلاة في صورة سبح في صحف إبراهيم وموسى أنا أقول عليهم الصلاة والسلام، هل هذا صحيح ولا لا؟
طيب يعني مرحبا.
الله طول عمرك.
مرحبا. أم أيمن.
السلام عليكم فضيلة الدكتور.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن لو تكرمت بالنسبة لمؤخر الصداق، كثرت الأسئلة كثير قوي على مؤخر الصداق، ممكن يعني أقول لحضرتك على معظم الناس معظمهم، وده يعني من قبل حتى ما يعني ما أسيب مصر، إنه الناس بياخدوه على إنه تأمين، يعني بيطلبوا المهر كذا ويقولوا له عشان لو طلقت بنتنا او رحت اتجوزت عليها فتدفع لها المبلغ ده، يعني كانه تامين بالضبط. لانها حصلت معانا يعني مع ابني، الاب طلب بحوالي مش عارفه 5000 او 10000 مهر، وقال له المؤخر عايزه 100000. حتى ابني قال له طب عايز تدخلني مديون ليه، انا معيش ال 100000 دي يعني. قال له لا، ما عشان خاطر انت لو يعني عملت كذا بنتي مش عارفه ايه يعني كنوع من التامين والتهديد، ويعني ربط مش عارفه اقولها ايه بالضبط يعني.
واضح. نعم واضح. نعم.
فلو تكرمت يعني لما حد بيسال على المؤخر صدق، يعني لو تكرمت اسالهم يعني ده كان هو ده يعني مجموع المؤخر الصداق، لان انا سالت في الموضوع ده واولادي درسوه، يعني كانوا بيروحوا محاضرات يعني وكده، هو فعرفوا ان ده مش مطلوب، يعني اللي هو زي التامين ممنوع يعني من وحضرتك قلت قبل كده ان ممكن عقد يكون باطل لو طلبوا المبلغ زي كده يكون تامين، وجزاكم الله خير.
مرحبا ميمن، اهلا وسهلا. طيب الاخت محمد من الشارقه بارك الله فيها تقول حلفت يمين على بنتي إن ما تروح مكان معين، تقول وجبت علي الكفارة، تقول لكن ما عندي الآن مبلغ الكفارة، ماذا علي؟ ومحمد بارك الله فيك، تنتقلين إلى صيام 3 أيام ما دام إن ما عندك قدرة على إطعام 10 مساكين. وفعلا أنت يعني أنا سألتك تعرفين كم المبلغ ذكرتي، إذن تنتقلين إلى صيام 3 أيام. سعيد من الفجيرة يقول أنا رحت العمرة ونسيت ما قصرت شعري أنا وأهلي، لما رجعت البلاد يقول قصرت شعري. أحسنت يا سعيد لما تذكرت هنا أنك ما قصرت، لكن هل خلعت ثيابك ولبست الإحرام وقصرت، ولا هكذا قصرت؟ فيعني لأن تعرف ما يتحلل المحرم من العمرة إلا بالحلق أو التقصير، والحلق أفضل، لكن إذا نسي الإنسان يرجع ويلبس ثيابه بالنسبة للذكر ثياب الإحرام الإزار والرداء ثم يقصر شعر رأسه. عموما لو أخرجت كفارة فدية أذى، يعني ما يتعلق بالمحظورات التي فعلتها، وهي إما صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبيحة، يكون أفضل خروجا من الخلاف. عبد العزيز من أبوظبي يسأل يقول بالنسبة لي المولود الصغير، هل صحيح أن يؤذن بأذنه اليمنى وتقام الصلاة بأذنه اليسرى؟ عبد العزيز بارك الله فيك، بالنسبة للمولود يستحب أن يؤذن في أذنه اليمنى فقط، وهذا على قول من يذهب إلى تصحيح الحديث، لأنه ورد حديث ضعيف لكن حسنه جمع من أهل العلم ومن المحققين، ولذلك يجوز العمل به لأن الحديث حسن، الحديث حسن، يؤذن في أذنه اليمنى. أما الإقامة في أذنه اليسرى فالحديث لا يصح ولا يرتقي إلى التحسين، ما يمكن، لأن الضعف شديد، فيكتفى بالأذان في الأذن اليمنى. عبد العزيز من أبو ظبي يسأل يقول: أنا إذا قرأت سورة سبح اسم ربك الأعلى وختمت السورة في الصلاة في صحف إبراهيم وموسى يقول عليهم الصلاة والسلام، هل فعلي صحيح؟ عبد العزيز بارك الله فيك، إذا كان هذا في الفريضة فلا يصح. إذا كنت في الفريضة تصلي مثلا المغرب أو العشاء أو الفجر وختمت سورة سبح وقلت عليهم الصلاة والسلام، هذا ما يصح بارك الله فيك. أما في النافلة فالأمر واسع، في النافلة الأمر واسع، فلو قلت عليهم الصلاة والسلام لا بأس في النافلة، لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في النافلة أنه كان إذا مر بآية رحمة سأل، وبآية عذاب استعاذ، وبآية تنزيه سبح، بآية تنزيه سبح. بارك الله فيك يا أخوي عبد العزيز. أم أيمن من أمريكا بارك الله فيها طبعا تذكر مشكلة المؤخر، تقول يعني في ناس للأسف هم يعتبرون تأمين، وذكرت قصة ابنها حينما تزوج، تقول يعني أخذ تقريبا 5,000 أو 10,000 مهر والد الفتاة، ثم تفاجأ ابني بأنه كتب عليه 100,000، قال له عشان إذا عملت حاجة ولا شيء بنتي طلقتها ولا كذا بنأخذ منك هذا المبلغ. أختي أم أيمن بارك الله فيك، أولا بالنسبة للمهر هذا واجب من واجبات النكاح وحق للمرأة، ليس لأحد الحق فيه وإنما حق للمرأة، هذا بالنسبة للمهر. ثانيا الأصل أن المهر يقدم في بداية الزواج، المهر واحد يقدم في بداية الزواج. ثالثا العلماء قالوا بأن يجوز التسهيل في المهر بجعل مقدم ومؤخر، يجوز التسهيل في مسائل المهر والتيسير بجعل مقدم ومؤخر، ولذلك ما عندنا نص، لكن الفقهاء اتفقوا على هذا، على أن المهر ممكن يقسم إلى قسمين أخذا من قاعدة أن المشقة تجلب التيسير. مسألة ثالثة أختي الفاضلة، أي مبلغ من المهر أصبح مؤخرا هذا يسمى دين في ذمة الرجل تجاه امرأته، والعلماء تكلموا عليه، وقضية أنه التأمين هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، هو إذا فهم الأب أب والد الزوجة والد البنت إذا فهم بأن والله جالس يحافظ على بنته ويفرض هذا الشيء، هذا يبقى مهر، ما يغير من صورة الحكم، يبقى مهر، يبقى مهر. هو يقول والله أنا أريد أن أؤمن مستقبل بنتي، أخاف يطلقها ولا يظلمها ولا شيء، لكن هذا أدخله في المهر، فما دام أن الزوج رضي ووافق على هذا، هذا مهر، هذا مهر تحت أي مسمى، ما دام في بداية العقد قال والله كم المقدم، مقدم 10,000، المؤخر قال 100,000 ورضي الزوج، مؤخر هذا، هذا من المهر، تستحق المرأة بإحدى الفرقتين الوفاء أو الطلاق، هذا هذا اللي ذكره العلماء. يا أختي أم أيمن بارك الله فيك، انتهت الأسئلة، ما انتهى وقت البرنامج، طبعا غدا عندنا الجمعة الإجابة على أسئلة الواتساب، كذلك يوم السبت ألتقيكم مباشر بحول الله تعالى وقوته يوم الأحد القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.